أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الخامس في كتاب تفسير القمي لعلي بن إبراهيم ابن هاشم القمي. نذكر فيها عدة أمور: شهادة المؤلف على وثاقة رواة الكتاب، التحقيق حول الكتاب وتقسيمه إلى قسمين، طرق التمييز، أسماء رواة كلا القسمين. هذا الكتاب كتاب تفسير القمي لعلي بن إبراهيم رضوان الله عليه، هو موجود لا بأس ناولني جنب الميزان، الجزء الأول ناولني. هذا الكتاب من الكتب المعروفة والموجودة والمطبوعة في زماننا هذا، الآن النسخة المتداولة والموجودة في مكتبتي هي النسخة التي صححها وعلق عليها وقدم لها السيد طيب الموسوي الجزائري، وطبعتها دار الكتاب الجزائري في قم المقدسة، وهي نسخ على الطبعة الثانية المطبوعة في بيروت عام 1387 هجرية 1968 هجرية 68 ميلادية. أولا نتكلم عن صاحب الكتاب. وصاحب الكتاب غني عن التعريف، ويكفي أن الكليني قد ذكر ثلث كتابه تقريبا عن علي بن إبراهيم القمي. وعلي بن إبراهيم من الثقات الأجلاء ومن أكثر الرواة الذين رووا عن أئمة الهدى عليهم أفضل صلوات المصلين. فإذا لا غبار على هذا الكتاب وعلى مؤلف الكتاب. فإذا علي بن إبراهيم رجل جليل القدر، هذا أولا، وثانيا من الثابت أن علي بن إبراهيم قد ألف تفسيرا روائيا للقرآن الكريم. فإذا هاتان النقطتان لا غبار عليهما: جلالة قدر علي بن إبراهيم، وأن علي بن إبراهيم قد كتب كتابا في التفسير. وإنما الكلام كل الكلام في أن الكتاب الذي كتبه علي بن إبراهيم في التفسير هل وصل إلينا أو لا، هذه هي النقطة الأولى. وثانيا لو سلمنا أن الكتاب الذي كتبه علي بن إبراهيم رضوان الله عليه قد وصل إلينا، فهل أن ما ذكره علي بن إبراهيم في ديباجة كتابه وفي مقدمة كتابه تفيد توثيق جميع الرواة الواردين في تفسيره أو لا؟ هاتان نقطتان أساسيتان محوريتان لا بد من التطرق إليهما. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، وهي أن الكتاب الذي كتبه علي بن إبراهيم هل وصل إلينا أو لا؟ فمن الواضح أن الكتاب قد وصل إلى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بشكل صحيح، كان عند الشيخ الطوسي وعند الشيخ النجاشي، وهذا الكتاب أيضا قد وصل إلى الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة، ولكن هل وصل إلى صاحب وسائل الشيعة بطريق صحيح أو لا؟ هذا ما يقع فيه الكلام. السيد الخوي رضوان الله عليه يدعي أن الكتاب قد وصل إلى صاحب الوسائل بطريق صحيح وإلى صاحب البحار بطريق صحيح، ونحن نتأمل في ذلك، فإن طريق صاحب الوسائل وإن كان صحيحا إلى تفسير القمي لو سلمنا أنه صحيح فنحن لا نحرز أن النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل وصاحب البحار هي نفس النسخة وعين النسخة التي كانت موجودة عند الشيخ الطوسي، فإن طريق صاحب الوسائل وصاحب البحار إلى هذا التفسير يكون على نحوين وعلى قسمين. القسم الأول من صاحب الوسائل وصاحب البحار إلى الشيخ الطوسي، وهذا الطريق صحيح، والقسم الثاني من الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن إبراهيم القمي. الطريق من الشيخ الطوسي إلى علي بن إبراهيم القمي إذا كان صحيحا يمكن الأخذ به، لأن الطرق في ذلك الوقت كانت طرق إلى النسخ، وكان الطريق إلى واقع الكتاب لا إلى عنوان الكتاب، وأما الطرق في زمن المتأخرين كصاحب البحار وصاحب الوسائل وفي زماننا هذا فأكثر الطرق إنما هي طرق إلى العناوين لا إلى المعنونات، وبالتالي وإن كان الكتاب صحيحا وإن كان الطريق إلى الكتاب صحيحا إلا أن هذا الطريق هو طريق إلى عنوان الكتاب لا إلى المعنوان. صاحب الوسائل يدعي أن نسخة من كتاب علي بن إبراهيم قد وصلته، واضح ولا؟ يدعي أن نسخة من كتاب علي بن إبراهيم قد وصلته، لكننا لا نحرز أن هذه النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل وإن وصلت بطريق صحيح هل هي نفس النسخة التي كتبها علي بن إبراهيم؟ هل هي نفس النسخة التي كانت عند الشيخ الطوسي أو لا؟ فإن وجود الطريق لا يعني أن هذه النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل هي نفس الطريق. صاحب الوسائل وجد نسخة، وصلته نسخة من كتاب علي بن إبراهيم، وليس بالضرورة هذه النسخة التي وصلته هي عين النسخة التي حصل على إجازة بها يروي بها كتاب علي بن إبراهيم. واضح المطلب أو لا؟ ودقق أكثر. علي بن إبراهيم عنده طريق صحيح يروي من خلاله جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق صحيح يروي من خلاله كتاب تفسير القمي، وصاحب الوسائل من جهة أخرى وصلته نسخة من تفسير القمي. نقول بالله المستعان النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل من تفسير القمي هل هذه النسخة بعينها هي النسخة التي حصل على إجازة من خلالها يروي جميع كتب الشيخ الطوسي التي من خلالها يروي كتاب تفسير القمي؟ هذا غير محرز. هو عنده طريق صحيح إلى جميع كتب الشيخ الطوسي، وبالتالي عنده طريق صحيح إلى عنوان تفسير القمي، فالطريق الصحيح هو إلى العنوان لا إلى المعنوان، وهذا المضمون الذي وصل إليه وتلك النسخة التي وصلت إليها وتلك النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل لا طريق إليها. واضح أو لا؟ ملتفتين إلى المناقشة أو لا؟ وبالتالي هذا الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه. على كل الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول عدم اعتبار هذا الكتاب، لا لعدم وثاقة علي بن إبراهيم، بل وثاقته في القمة، ولا لأن علي بن إبراهيم لم يكتب كتابا في التفسير، بل إنه قد كتب كتابا في التفسير، بل لعدم وصول نسخة صحيحة من هذا الكتاب إلينا. وبالتالي نقول هذا الكتاب المتداول، هذا المطبوع في دار الكتاب، مو معلوم، يمكن النسخة التي وصلت إلى علي بن إبراهيم هي نفس هذه النسخة المتداولة في زماننا، استغفر الله، النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل والبحار ربما هي نفس النسخة المتداولة الموجودة اليوم. هذا القول الأول والذي نميل إليه. القول الثاني ما يراه السيد الخوي رضوان الله عليه، وهو اعتبار تفسير القمي، وبالتالي كل رجل يرد في تفسير القمي فهو ثقة. لماذا؟ يقول لأن الكتاب قد وصل إلى صاحب البحار وصاحب الوسائل بطريق صحيح، وشهادة القمي في حق هؤلاء وفي حق الرواة الواردين في تفسيره تامة، فنأخذ بشهادة علي بن إبراهيم القمي. واضح إن شاء الله. هذا القول الثاني. والقول الثالث ما يراه الشيخ الداوري، وهو التفصيل. ما هو التفصيل؟ لو تأملنا في تفسير القمي لوجدنا أن تفسير القمي مخلوط بين تفسيره. هذه النسخة الواصلة إلينا هي نسخة مخلوطة. القسم الأول هو تفسير علي بن إبراهيم القمي، والقسم الثاني هو تفسير أبي الجارود الزيدي، فإن أبا الجارود الزيدي له كتاب تفسير يرويه عن الإمام الباقر سلام الله عليه، فهو تفسير منسوب إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. وأبو الجارود زيدي والراوي لتفسير أبو الجارود رجل يقال له أبو الفاضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام، فهو أحد أحفاد الإمام موسى بن جعفر، هو أبو الفضل العباس ابن محمد بن القاسم. هذا العباس هو الذي جمع التفسيرين، جمع تفسير القمي وجمع تفسير أبي الجارود، والنسخة التي وصلت إلينا هي نسخة مخلوطة بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود. لا ندري سبب الجمع ما هو. النسخة التي وصلت إلينا ونحن نستظهر، هو لم يصرح أنني جمعت، لكن إذا تأملنا في هذا الكتاب يقول قال علي بن إبراهيم، ثم يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم وفي تفسير أبي الجارود، فمن خلال هذه العبائر يستظهر أن هذا ليس كتاب واحد، كتابين جمعا في كتاب واحد. أبو العباس لم يصرح أنني جمعت التفسيرين. واضح أو لا؟ أبو العباس لم يصرح، وإنما قال في البداية حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم، فيفهم منها أنه فعلا تلقى هذه الرواية من علي بن إبراهيم مباشرة، ثم يقول وفي تفسير أبي الجارود، ثم يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، فيفهم أن هذا التفسير مخلوط بكلا جزئيه، الجزء الأول والثاني اثنينهم مخلوطين. الشيخ الداوري قال نحن يمكن أن نستخرج تفسير علي بن إبراهيم من تفسير أبي الجارود، فإذا كان السند قصيرا أو قال حدثنا علي بن إبراهيم، فظاهر أنه ينقل الرواية من علي بن إبراهيم مباشرة. وإذا كان التفسير طويلا فهو تفسير، فهو روايته عن أبي الجارود، لأن أبو الجارود يروي عن الإمام الباقر، يعني أبو الجارود من أصحاب الباقر والصادق، واضح أو لا؟ وين من زمن علي بن إبراهيم؟ وهذا أبو الفاضل هو ماذا؟ من تلامذة علي بن إبراهيم، أبو الفضل العباس من تلامذة علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم وتلامذته في رتبة ماذا؟ الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليه. بالتالي من زمن الإمام العسكري إلى زمن الباقر توجد سلسلة سنن. فإذا كان السند قصيرا فهو من تفسير علي بن إبراهيم، إذا كان السند طويلا فهو ماذا؟ فهو من تفسير أبي الجارود. الشهادة مختصة بخصوص تفسير القمي ولا تشمل تفسير أبي الجارود. فقسم الشيخ الداوري الكتاب إلى قسمين، الرواة الواردين في القسم الأول وهم الواردين في تفسير القمي، والقسم الثاني الرواة الواردين في تفسير علي بن في تفسير أبي الجارود ولا تشملهم الشهادة. فقال بوثاقة كل الرجال الواردين في القسم الأول دون القسم الثاني، فهو يقول بالتفصيل. فتلخص أن هناك ثلاثة أقوال: القول الأول عدم اعتبار الكتاب الواصل إلينا، وبالتالي لا يعد تفسير القمي من التوثيقات العامة. القول الثاني هو وثاقة كل رجل ورد في تفسير القمي، واضح ولا؟ من مشايخ القمي او من غير مشايخ القمي، يعني من المشايخ المباشرين او غير المباشرين، وهو قول السيد الخوئي الى اخر ايام ما تراجع عنه. والقول الثالث هو قول شيخنا الاستاذ الداوري، القول بالتفصيل بين رواة القسم الاول وبين رواة القسم الثاني. خب خلنا نناقش والرجح ما ذهبنا إليه. أما قول شيخنا الأستاذ حفظه الله من تقسيم الكتاب إلى القسم الأول والقسم الثاني، فشكر الله مساعيه وشكر الله تتبعه، بذل جهدا حثيثا في استخراج القسمين، لكن هذا الاستخراج لا يفيدنا شيئا. لماذا؟ لأن الجامع للتفسيرين هو أبو الفضل العباس، وأبو الفضل العباس مجهول ولم يوثق بنص الشيخ الداوري باعترافه أنه لم يرد فيه توثيق، بل إن هذا الرجل أصلا لم يذكر في كتب الرجال وإنما ذكر في كتب الأنساب، باعتبار أنه من ذرية الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فإذا كان الراوي للتفسيرين مجهول فكيف نعتمد؟ لو سلمنا فعلا أنه جمع بين التفسيرين وفرزنا التفسيرين، كيف نطمئن إلى هذا الجمع إذا كان الراوي مجهولا؟ وبالتالي لا يتم ما ذهب إليه الشيخ الأستاذ. وأما بالنسبة إلى القول الثاني وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، فإنه قد ركن إلى ديباجة كتاب تفسير القمي، وهذا أول الكلام، من غير المعلوم أن علي بن إبراهيم هو الذي ذكر هذه العبارة، واضح ولا؟ إن قلت لنا شواهد على ذلك، فإن بعض القدماء قد ذكر بعض المقاطع من تفسير القمي كالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وغيرهما. إن قلت هذا قلنا نحن وإن سلمنا بأنهم قد ذكروا بعض المقاطع لكنهم لم يذكروا هذه الديباجة لعلي بن إبراهيم. نعم لو ذكر الطوسي والنجاشي نفس هذه الديباجة لقلنا أنها لعلي بن إبراهيم لأن هذا الكتاب قد وصل إليهم بطريق صحيح، ولكن لم يذكروا هذه الديباجة، وهذه الديباجة موجودة في النسخة الواصلة إلينا وهي مخلوطة، فربما تكون هذه الشهادة هي شهادة للجامع وهو أبو الفضل العباس، واضح أو لا؟ وبالتالي نحن نتأمل في أصل هذه الشهادة وأنها هل هي لعلي بن إبراهيم أو لا. واضح او لا؟ ولو سلمنا ان هذه الشهادة هي لعلي بن ابراهيم القمي، فنحن لا نسلم ان هذا الكتاب الموجود بايدينا هو نفس الكتاب الذي كتبه علي بن ابراهيم، نظرا لوجود ماذا؟ نظرا لوجود الخلط بين تفسير القمي وتفسير ابي الجارود. واضح ولا؟ وان امكننا ان نفرز كما فرزه الشيخ الداوري بين ما ينقل عن تفسير القمي وما ينقل عن تفسير ابي الجارود، لكن اسمه فيه ينقل والناقل لم يثبت ولم تثبت وثاقته، وهو ابو الفضل العباس، في بجهالة جامع التفسيرين او بجهالة ناقل التفسير لا يمكن الركون الى هذه الشهادة. واضح الكلام ان شاء الله؟ جيد. الآن يبقى الكلام في نقطة واحدة، نريد أن نذكر هذه الشهادة ونتأمل فيها، والشيخ الداوري يتأمل فيها ويذكر شروطا ثلاثة إنصافا جدا حلوة هذه الاستظهارات. ما ورد هكذا في الشهادة، جاء فيها هكذا: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، يعني الأئمة، وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عمل إلا بهم. شاهد هنا، لاحظ ياي. أولا قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، والانتهاء فرع الاتصال، ما ينتهي إلينا يعني يصل بحيث تكون سلسلة السند متتابعة، فالشهادة لا تشمل الأخبار المرسلة ولا تشمل الأخبار المقطوعة والمنقطعة، وإنما هي خاصة بخصوص الأخبار المسندة، لأنه قال ما ينتهي إلينا يعني ما يسند إلينا، فإذا الشهادة مختصة بخصوص أخبار المسندة ولا تشمل الأخبار المرسلة. واضح هذا الاستظهار؟ وإن كان هذا الاستظهار قد يكون فيه ما فيه، ما ينتهي إلينا يعني ما يصل إلينا، إما يصل عن طريق الإرسال وإما أن يرسل عن طريق الإسناد، فهو وقع إلينا ووصل إلينا وانتهى إلينا. لكن الشيخ الداوري يستظهر من لفظ الانتهاء أن المراد أن تكون الرواية مسندة، فالشهادة تشمل الأخبار المسندة ولا تشمل الأخبار المرسلة ومقطوعة وغيرهما من الأخبار غير المسندة. هذا أولا. ثانيا قال ورواه مشايخنا وثقاتنا، مشايخنا ثقاتنا، هذه الإضافة إلى نا، واضح ولا؟ الإضافة إلى الضمير يفهم منها أنه يريد خصوص ثقات الإمامية، ثقات الشيعة، فالشهادة لا تشمل ثقات العامة، لأن في كلمات الرجاليين والرواة لا، إذا قيل الثقات غير إذا قيل ثقاتنا، فيها نسبة فيها إضافة، فالشهادة تشمل الشيعة ولا تشمل العامة، فهي مختصة بالشيعة مطلقا سواء كانوا إمامية أو غير إمامية، يعبرون عنهم ثقاتنا يعني ثقات الشيعة إمامية أو غير إمامية من فطحية وواقفة. واضح إن شاء الله. والاستظهار الثالث قال عن الذين فرض الله طاعتهم، يعني لا بد أن ينتهي السند إلى الأئمة الذين فرض الله طاعتهم، فلو انتهى السند إلى غير الأئمة كابن عباس أو عائشة أو بعض الصحابة فشهادة علي بن إبراهيم لا تشمله. إذن شهادة علي بن إبراهيم مختصة بثلاثة أمور، فلا بد من توفر ثلاثة شروط لكي تشمل شهادة علي بن إبراهيم هذا السند، أولا أن تكون الرواية مسندة، ثانيا أن ينتهي الإسناد إلى الإمام المعصوم عليه السلام، وثالثا أن يكون الرواة الواردين في السند من الشيعة ولو كانوا غير إمامية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وهو من الكتب المهمة في التفسير، ويمتاز بأنه تفسير بالروايات عن الأئمة عليهم السلام. التفسير أنواع، من ضمن أنواع التفسير التفسير بالمأثور، ومن أبرز تفاسيرنا تفسير بالمأثور، تفسير القمي، تفسير العياشي، تفسير عبد علي الحويزي اللي هو تفسير ماذا؟ تفسير نور الثقلين، وتفسير البرهان للسيد هاشم البحراني. هذه التفاسير أربعة هي من أبرز تفاسيرنا بالمأثور، تفاسير الشيعة الإمامية بالمأثور. وأما السنة عندهم مثلا الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، عندهم تفسير الطبري، هذه من التفاسير الروائية. وقد ذهب بعض الأعلام إلى القول بوثاقة الرواة الواقعين في أسناد هذا الكتاب. لاحظوا الرواة مو خصوص المشايخ، واضح ولا؟ الشهادة تشمل جميع الرواة ولا تختص بالمشايخ، لم نذكر هذا القول أنه مختص بالمشايخ. مستدلا بما جاء في مقدمته، مقدمة تفسير القمي، من الشهادة على ذلك، ولا إشكال في وثاقة المؤلف، فإنه ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، كما لا إشكال في الكتاب، فإنه من الكتب المشهورة المعروفة والطرق إليه كثيرة. يا مولانا هذا الكلام فيه تأمل، هو من الكتب المشهورة المعروفة صحيح، لكن من غير معلوم أنه قد وصل إلينا بطريق صحيح. واضح ولا؟ هذا أول الكلام، أنه وصل إلينا بطريق صحيح، وصل إلينا التفسير المخلوط، وإنما موضع البحث ومحل التأمل في أمرين، يعني هناك أمران لا غبار عليهما. أولا أن علي بن إبراهيم ثقة جليل، ثانيا أن علي بن إبراهيم قد كتب التفسير، لكن هناك أمران فيهما كلام. الأمر الأول، هل وصل إلينا بطريق صحيح أو لا؟ نحن نقول لم يصل بطريق صحيح. ثانيا، لو وصل بطريق صحيح فهل الديباجة تدل أو لا تدل؟
الطرق إليه كثيرة.
إيه، الطرق إلى الكتاب كثيرة.
يقصد منها
لا طرق الشيخ الطوسي إلى الكتاب والنجاشي وغيره، الطرق إلى الكتاب كثيرة. واضح ولا؟ لم يصل إلينا، نقول هذه الطرق لا تفيدنا ولا تنفعنا، هي طرق إلى العناوين وليست إلى المعنونات. الشيخ الطوسي له طريق إلى كتاب علي بن إبراهيم صحيح، النجاشي له طريق إلى كتاب علي بن إبراهيم، وصاحب الوسائل وصاحب البحار عندهما طريق إلى تفسير القمي، لكن طريق صاحب الوسائل وصاحب البحار طريق إلى العنوان لا إلى المعنون. وإنما موضع البحث ومحل الكلام في أمرين، الأول دلالة الشهادة على المدعى. طبعا هذا البحث جدا السيد الخوئي يوثق كثيرين بورودهم في تفسير القمي، فإحنا إذا بنينا على أن تفسير القمي ليس من التوثيقات العامة، معنى ذلك كثير من الرواة ما راح نوثقهم. الثاني في أن مجموع التفسير كله للمؤلف أو له ولغيره، واستظهرنا أنه له ولغيره. أما الأمر الأول دلالة الشهادة، وهو دلالة الشهادة فقد استدل عليه بما ورد في مقدمة الكتاب حيث جاء فيها. لاحظ الحاشية ماذا يقول. اثنين، وقع الترديد من بعضهم في نسبة مقدمة التفسير لعلي بن إبراهيم، ونقل بعض الأجلاء أن السيد الخوئي رضوان الله عليه كان على هذا الرأي قبل أن يصنف المعجم، يشكك في المقدمة أنها لعلي بن إبراهيم، ولكنه عدل عن ذلك وقال بأن المقدمة لعلي بن إبراهيم هو الصحيح، وهو ليس بصحيح، هو الصحيح عند الشيخ لكن ليس بصحيح عندنا، وذلك لوجود أجزاء من المقدمة في كلمات القدماء منسوبة إلى علي بن إبراهيم، منها ما رواه في مختصر بصائر الدرجات. ها، جزء من المقدمة، احنا ما يهمنا جزء من المقدمة موجود، يهمنا ان هذا المقطع ونحن ذاكرون هذا، ونحن ذاكرون هذا المقطع موجود، هذا اللي يهمنا، وجود بعض أجزاء المقدمة لا يعني أن تمام ما في المقدمة يا شيخنا الأستاذ هو موجود وقد كتبه علي بن إبراهيم. والذي يهمنا هذا المقطع ونحن ذاكرون هذا اللي نستدل به على التوثيق، هذا لابد نحثر عليه في كلمات القدماء. لاحظ منها ما رواه في مختصر بصائر الدرجات، قال حدثني الشيخ أبو عبد الله محمد بن مكي بإسناده عن علي بن إبراهيم من تفسير القرآن العزيز قال: وأما الرد على من أنكر الرجع فقوله تعالى: يوم نحشر من كل أمة فوجا. خب هذا الكلام لا صح موجود في المقدمة الموجودة في الكتاب الواصل إلينا لكن لا يفيدنا. قال قال علي بن إبراهيم، لاحظ قال علي بن إبراهيم، إما يكون هو الذي قال وقال قال أو أنه تلميذ أبو الفضل. حدثني أبي عن ابن أبي عمية، المفروض يقول أقول من يقول قال علي بن إبراهيم، قال لعل ظاهر أنه شخص غير. عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله قال: ما يقول الناس الحديث. هذا نقل وهو نقل منتخب بصائر الدرجات لكن ما مذكور فيه هذا المقطع، نحتاج ننقل هذا المقطع ونحن ذاكرون. ومنها أن العلامة المجلسي نقل أول التفسير مسندا مقدمته مقدمة الكتاب إلى علي بن إبراهيم، وماذا يفيدنا المجلسي نقل ذلك مسندا إلى علي بن إبراهيم؟ هذا لا يعني أن الكتاب قد وصل إلينا. المجلسي وجد نسخة موجودة بالوجادة وكتبها، يهمنا الطريق. وهكذا صاحب البرهان تفسير البرهان إذا كان يقصد سيد هاشم البحراني ما يفيد، فلا وجه للإشكال أو الترديد، بل هناك وجه من وجه للإشكال والترديد. نريد كتاب من كتب القدماء وينقل نص هذه العبارة الواردة في المقدمة ونحن ذاكرون، حتى نطمئن أن علي بن إبراهيم قد كتب هذه الديباجة. واضح ولا؟ حيث جاء فيها، لاحظ صفحة 272، ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، هذا الشاهد الأول ينتهي إلينا يعني بالإسناد الاتصال، ورواه مشايخنا وثقاتنا يعني ثقات الشيعة عن الذين فرض الله طاعتهم، يعني يتصل الإسناد إلى الأئمة وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا به. وهذه الجملة شهادة منه بأنه يذكر ما ينتهي إلى المعصومين عليهم السلام عن طريق الثقات، مفادها أن الروايات صحيحة ورواتها ثقات. خب قال ورواه مشايخنا وثقاتنا، هو يقول أنا أنقل عن المشايخ والثقات ولم يقل أن جميع ما أرويه عن الثقات. هل صرح أن جميع ما أرويه هو عن الثقات؟ هذا أول كلام. هل يستفاد من هذه العبارة ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا، يعني أننا نذكر ونخبر وجميع ما نذكره ينتهي إلى المشايخ والثقات؟ هذا مو معلوم، يحتاج إلى ضرس قاطع. على كل، وذهب إلى ذلك صاحب الوسائل ووافقه سيدنا الأستاذ. ماذا ذهبوا إلى؟ أنه شهادة بأن جميع ما يذكره عن الثقات، وبالتالي كل شخص ورد في تفسير القمة يعني تروح المعجم الفقهي وغيره زين وتطلع كل الرواة الواردين في تفسير القمة كلهم توثقهم، فيصير هذا توثيق من التوثيقات العامة. يعني شنو توثيقات عامة؟ تارة علي بن إبراهيم يذكر شخص ويقول ثقة، وتارة يقول هذا كتاب كل من فيه ثقة، والحال فيه الكثير من المجهولين والكثير من المضعفين، فكيف يمكن الإيمان بذلك؟ وذهب إلى ذلك صاحب الوسائل ووافقه سيدنا الأستاذ. هذا القول الأول، ودلالة هذه الشهادة تامة وصريحة في المدعى، إلا أن الحكم بوثاقة الرواة يتوقف على ثلاثة شروط. الأول أن يكون الراوي منا، أي لا يكون من العامة. طبعا الشيخ شيخنا الأستاذ الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية صفحة 174 في مقام مناقشة أن الجملة هل هي هذه العبارة هل هي لعلي بن إبراهيم أو لا، أجاب قال: وفيه إن الجملة السابقة التي يراد الاستشهاد بها قد نقلها صاحب الوسائل في وسائله، وهو صاحب الوسائل له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي وبالتالي إلى القمي نفسه، فيثبت بذلك أن القمي قد ذكر الجملة السابقة وأوصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي. وهذا الكلام فيه ما فيه. لماذا؟ لأن طريق صاحب الوسائل وإن كان صحيحا إلى الشيخ الطوسي ومنه إلى القمي، لكن هل طريق صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي هو عبارة عن طريق إلى العنوان أو إلى المعنون؟ كلام الشيخ الأستاذ الإيرواني يتم لو كان هذا الطريق إلى المعنون، لكننا لا نسلم، إذ ربما يكون طريق إلى العنوان، خصوصا وأن الكثير من المصادر قد تلفت والكثير من الأصول قد تلفت ولم تصل إلى المتأخرين، فلربما النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل هي نفس النسخة المتداولة اليوم في الأسواق. واضح ولا؟ فلا يتم أفاد مجرد وجود الطريق لا يعني أن نفس تلك النسخة قد وصلت، إذ ربما وصلته النسخة المخلوطة والطريق الذي ذكره إنما هو طريق إلى عنوان تفسير القمي لا إلى واقع ومضمون تفسير القمي. واضح. يقول: ودلالة هذه الشهادة تامة وصريحة في المدعى، إلا أن الحكم بوثاقة الرواة يتوقف على ثلاثة شروط. الأول، الشرط الأول، أن يكون الراوي منا، أي لا يكون من العامة، لقوله ثقاتنا، وهو في عرف أهل الحديث لا يشمل العامة. نعم، يدخل فيه من كان شيعيا وإن كان غير إمامي. 12، اثنين، أن تكون الرواية متصلة، لقوله ينتهي إلينا من مشايخنا الثقات، فتكون الرواية المقطوعة أو المرسلة خارج عن هذه الشهادة، مقطوعة السند أو المرسلة. ثالثا، أن تنتهي الرواية إلى المعصوم عليه السلام، لقوله عن الذين فرض الله طاعتهم، وعليه فكان ما كان منتهيا إلى غير المعصوم عليه السلام كابن عباس وغيره فهو خارج أيضا. فإذا تمت هذه الشروط في مورد شمله التوثيق وإلا فلا. والحاصل أن الأمر الأول مما لا إشكال فيه. ما هو الأمر الأول؟ دلالة شهادة علي بن إبراهيم على وثاقة جميع الرجال الواردين. نحن تأملنا في أمرين. التأمل الأول، أولا من غير المعلوم أن هذه الشهادة هي لعلي بن إبراهيم، ثانيا لو سلمنا أنها لعلي بن إبراهيم ليس من المعلوم أن علي بن إبراهيم بصدد التوثيق، وإنما بصدد بيان اعتبار الكتاب. هو يريد أن يقول هذا الكتاب أنا أدركت فيه الثقات وليس في مقام التوثيق، وهو يقول ماذا؟ كل راوي راوي من هذا الكتاب أنا أوثقه. هذا مو معلوم، هذا أول الكلام. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو نسبة الكتاب، فقد ذهب السيد الأستاذ قدس سره إلى أن جميع هذا التفسير لعلي بن إبراهيم، وذهب آخرون إلى أن التفسير مركب من كتابين، أحدهما لعلي بن إبراهيم والآخر لأبي الجارود الراوي لتفسير. وهذا البحث زين، وين تشوفه؟ تراجع في كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني، فإنه قد أجاد وأفاد هناك وبنى على عدم صحة وعلى أن تفسير القمي ليس من التوثيقات العامة، أو هو مجموع تفسيرين جمعهما شخص ثالث وهو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة. ويشهد له أن أبو الفضل العباس بن محمد قال في أول التفسير حدثنا علي بن إبراهيم، مضافا إلى روايته عن أبي الجارود كثيرا. هي وين مذكور؟ النسخة المتداولة صفحة 27. صفحة 27 يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثني، وفي نسخة حدثنا، حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم. هذا بعد لاحظ، بعد على وعلى ذلك، من اللي يقول حدثني؟ مجهول، مو معلوم. حدثني أبو الفضل العباس، هذا أبو الفضل، هذا الراوي للتفسيرين المجموعين، من اللي يقول حدثني؟ مجهول، مو مذكور. هذا النسخة موجودة صفحة 27 يقول: حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال أبو الفضل، حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم قال حدثني أبي رحمه الله عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن كلهم ثقات، عن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي عن حماد وعبد الرحمن بن أبي نجران وابن فضال عن علي بن عقبة قال وحدثني أبي عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد بن أبي ناص عن عمرو بن الشمر عن جابر بن جعفر عليه السلام قال وحدثني إلى أن يصل الإسناد يا مولانا إلى أين؟ الى ان يصل عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام، صفحة 28. قال سألته عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الباء بهاء الله، والسين ثناء الله، والميم ملك الله، والله إله كل شيء والرحمن، ويبدأ بتفسير البسملة ثم الفاتحة. لكن أولا هذا أبو الفضل العباس راجع كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني، هناك ذكر كلمات الرجاليين وذكر أن الرجال أصلا أهملوه، لم يذكروا في حقه شيء، ذكرته بعض كتب الأجسام. ثم من الذي يقول حدثني؟ هذا مو معلوم من هو هذا حدثني، واضح ولا زين؟ ثم ان الجامع للتفسيرين غير مذكورين، وين وصلنا احنا؟ او هو مجموع تفسيرين جمعهما شخص ثالث وهو ابو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة، ويشهد له أن أبا الفضل العباس ابن محمد قال في أول التفسير حدثنا علي بن إبراهيم، مضافا إلى روايته عن أبي الجارود كثيرا، معنى ما يعني أن هذا مخلوط. ثم أن الجامع للتفسير طبعا السيد الخير أنه غير مخلوط، وهذا غريب يعني، لو تتبع الكتاب تشوف واضح أنه مخلوط. ثم أن الجامع للتفسيرين غير مذكور في كتب الرجال، وإنما هو مذكور في وين؟ في كتب الأنساب. نعم ذكر أنه من تلاميذ علي بن إبراهيم كما جاء في مقدمة محقق كتاب التفسير. ها؟ لا، محقق كتاب التفسير الآن هذا اللي هو السيد طيب الموسوي الجزائري، هذا الطبعة المطبوعة الآن تفسير القم، إذا كان قصد هذا ليلة مقدمة طويلة. زين، وهو الظاهر من قوله في أول التفسير حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم. ما هو الظاهر؟ الظاهر أن تلميذ حينما قال حدثنا، ظاهر التحديث أن تلميذ له. كما أن أبا الجارود وإن ذكر أن له تفسيرا كما جاء في رجال النجاشي والفهرس، إلا أنه غير موجود، هذا التفسير غير موجود. ومن هو راوي التفسير؟ أبو الجارود. راوي التفسير من هو؟ هذا أبو الفضل. واضح إن شاء الله، ملتفتين. يقول والتحقيق أنه بعد التأمل والتتبع في الكتاب رأينا أن القول بأن الكتاب مجموع من تفسيرين هو الصحيح، ويشهد على ذلك عدة قرائن. واضح ولا؟ الشيخ الداوري يقيم عدة قرائن على الخلط. احنا ذكرنا ماذا؟ نحن إلى هنا ذكرنا أن الشيخ الداوري يرى أن التفسير مخلوط، وقد فرس روايات التفسير فجعل القسم الأول لرواة تفسير القمي، والقسم الثاني لرواة تفسير أبي الجارود، والشهادة تشمل القسم الأول دون القسم الثاني. ولذلك في درس في وسائل الشيعة يقول ورد في تفسير القمي في القسم الأول، يعني الشيخ الداوري وثقة، ورد في تفسير القمي القسم الثاني، يعني ما هي وثقة. واضح ولا؟ يبقى الكلام، ما هي القرائن التي استند إليها الشيخ الداوري في بيان أن هذا التفسير مخلوط؟ لأن السيد الخوي لا يرى أنه مخلوط، ويرى أن كل هذا التفسير الواصل هو تفسير القمي، وهو الذي كتبه تفسير القمي. تحقيق هذه المسألة إن شاء الله نتكلم عنه، والتحقيق أنه بعد التأمل والتتبع في الكتاب يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.